بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التحقيق في المسألة، طبعا بقي شيء من كلام الشيخ الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي، ولكن ربما ما أخذناه من كلامه يكفي في ما نحن بصدده عليكم السلام، وإذا بقي شيء من الغموض إن شاء الله هم بخدمتكم بعد الدرس. التحقيق في المسألة أن تحديد الوظيفة العملية كما ذكرنا في بداية البحث، أن تحديد الوظيفة العملية في حال الشك مرتبط ارتباطا وثيقا بنتائج البحث في حقيقة الوجوب التخييري، وفي تحديد الفرق بينه وبين الوجوب التعيين، والذي تقدم البحث فيه مفصلا وتبينا أن أهم الأقوال في المسألة اثنان. الأول هو ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سره والسيد الخوئي قدس سره، وأيضا جمهر من تلاميذه ربما سبقهم ولحقهم غيرهم، وهو البناء على كون الفارق بين الوجوب التعييني والتخييري كامن في اختلاف المتعلق في كل منهما، فالمتعلق في التعييني هو عنوان خاص، هو عنوان هذه الخصلة من خصال الكفارة أو تلك، والمتعلق في التخييري هو عنوان جامع بين خيارات التخيير، سواء كان جامعا حقيقيا أو كان جامعا انتزاعيا كما هو الغالب في موارد التخيير الشائع. القول الثاني ما ذهب إليه السيد البروجردي رحمه الله. طبعا القول الأول على هذا الأساس أن الفارق في المتعلق صار لعله هذا هو المنشأ في أن المسألة تسمى مسألة الواجب التخييري مو الوجوب التخييري، يعني كان المشكلة في الواجب ليست في الوجوب، الخصوصية في التخييري في متعلقه في الواجب، أن الواجب إما أن يكون هو العنوان الخاص اللي يصير تعيينه، أو عنوان جامع لعناوين خاصة مختلفة، مثلا عنوان أحدها أحد خصال الكفارة وما أشبه ذلك. واضح إن شاء الله. القول الثاني ما ذهب إليه السيد البرجردي قدس سره وبعض تلامذته، والتزمنا نحن به في الجملة على فارق بسيط ذكرناه هناك، لكن من هذه الناحية وإحنا نتبنى قول السيد البرجردي رحمه الله، وهو كون الفارق بين الوجوب التعييني والتخييري كامن في نفس حقيقة الوجوب التخييري، وأنه يتعلق بنفس خصال التخيير لا بعنوان جامع لها، يتعلق بها كل واحد واحد منها ويتعلق به، لكن بنحو يكون المكلف مخيرا بينها، له أن يفعل أيا منها أو منهما إذا كان اثنين دون إلزام بأي منها ولا إلزام بالجامع بينها، يعني ولا تعلق بالجامع بالحقيقة. وأما أخذ الجامع في مقام التعبير عن الوجوب التخييري فهو من باب الانتزاع من واقع الوجوب التخييري. فقد ينتزع العقل ويقول يجب عليك أحد خصال ثلاث، فهو قال هذا القول، لكن هذا القول هو مأخوذ بتعمل العقل من واقع التخيير الذي يتعلق فيه التكليف بنفس تلك العناوين. هو العنوان نفسه هو يتعلق به، بعد مو يروح للجامع. زين، كيف يتعلق بنفس العناوين؟ قلنا أنه أصلا التشريعات الوجوبية هي صنفان، صنف هو يريد متعلقه على كل حال، صنف له متعلقات عديدة، والشارع يطلق العنان في اختيار متعلقه، يطلق العنان في اختيار أي متعلق منها. واضح إن شاء الله؟ زين، نحن بناء على هذا الوجه الأول لابد أن نبحث القضية. طبعا توجد، خلينا نكمل، وهو المراد هذا الذي ذكرناه ووضحناه وفصلنا القول فيه لعله بما لا مزيد عليه، وهو المراد من الترديد النفس الأمري الذي ورد في عبارات السيد البرجردي، قال أنه مبني على الترديد النفس الأمري، فهو وجوب في عرض الوجوب التعييني الذي لا تعدد في متعلقه ولا خيار فيه للمكلف إلا أن يفعل ذلك المتعلق فقط، ما عنده خيار فيه. فلهذا هذا يسميه تعييني، هذا تخيير. تخيير يعني هو له فيه الخيار، الشارع يجعل له فيه الخيار. وتوجد آراء أخرى في حقيقة الوجوب التخييري أو الواجب التخييري، ولكننا نقتصر في المقام على البحث في المسألة بناء على هذين القولين فقط، ونناقش المطلب على أساسهما. وأما الأقوال الأخرى فقد يتبين حالها بالتدقيق فيما نذكره من مطلب في هذين القولين الأساسيين، فلا بد من رعاية الاختصار في المسألة. وفي الحقيقة أهم شيء قد يخطر بالبال لعله بعدين احنا نذيل المطلب به، هو أن يكون الوجوب مشروطا. هذا مذكور لكن أنا ما وجدت من المتأخرين من يتبناه، هو مذكور كثيرا في كتب الأصول أنه مشروط بعدم فعل الآخر، يعني هو يجب عليك العتق إذا لم تطعم أو لم تصم مثلا، وكذا يجب الصيام إذا لم تعتق ولم، وهكذا. لكن هذا القول ما وجدت من يتبناه من المتأخرين أحد ممن صادفنا كلامه ممن يعتد برأيه كثيرا وكذا، فهو صار قول يعني ضمن الأرشيف العلمي تقريبا. احنا المهم الان اللي هو موجود في الواقع الاصولي اكثر شيء هو القول بان التكليف متعلق بالجامع، وفي قباله قول السيد البرجردي. فلهذا احنا المفروض ان نركز على المطلب بناء على هذين القولين. اما على القول الاول فإنما ذهب إليه شيخنا التبريزي قدس سره متين، ربما عبارتك كانت غامضة، المطلب هو استطرد فيه في أمور أخرى، احنا نركز الذي نراه حتى لو كان يوجد شيء من الفرق بيننا وبينه، فالمهم احنا هذا الذي نعتمده ونبني عليه. الدوران بين الوجوب التعييني والتخييري في الحقيقة يرجع إلى الشك والتردد في كون كل من الوجوب التعييني والتخييري مجعولا. يعني هل جعل الله الوجوب التعييني في حقي أو لا؟ وأيضا يوجد الأجل به سؤال، هل جعل الله الوجوب التخييري في حقي؟ تخييري بهذا المعنى، يعني بمعنى يجب هذا أو ذاك. هذه قضية أن العقل يجي يقول إحنا عندنا وجوب، لكن من يدري تعييني لو تخييري؟ هذه فد قضية منتزعة من بداية الشك، لأن أصل الشك أنت لا تعلم هل شرع في حقك الوجوب التعييني لهذا الأمر أو لا. هذا هو الشيء الأساسي، ولولا هذا أصلا ما يحتاج، يعني ما يبقى للعقل مجال لأنه يقول ما يقول، ينتزع ما ينتزع. المهم أصل القضية هو هذا، وعليه بناء على ذلك، فبما أن الوجوب التعييني منشأ للعقاب على ترك الفعل الذي يتردد فيه أنه واجب تعيينا أو تخييرا، دون التخيير، لأنه تخييري من حيث هذا الفعل ليس فيه منشأ للعقاب، فيتحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان، أين في احتمال جعل الوجوب التعييني، فتتم البراءة العقلية، لأن نقول نحتمل أن الشارع إذا لم نفعل هذا الفعل بسبب تكليفه التعييني سيؤاخذنا، فهذا الاحتمال لا يوجد يقين به، وإنما لم يصل إلينا بشكل قطعي، لم نتبينه، لم تقم به أمارة، فإذا راح يصير احتمال بلا بيان عليه، فمن باب قبح العقاب بلا بيان يمكن التمسك بهذه القاعدة العقلية والوصول إلى البراءة العقلية. هذا من حيث البراءة العقلية، هذا بشبهة بإشكال. ومن جهة أن التكليف التعييني فيه كلفة خاصة بهذا الفعل المشكوك، فرفعه ظاهرا لا يخلو من امتنان واضح، فتجري البراءة الشرعية أيضا، لأنه يمكن التمسك في هذا المورد بحديث الرافع وأمثاله من أدلة البراءة الشرعية. إن أنا ما أدري أنه مطالب على كل حال بهذه الخصلة التي أحتمل أن الشارع أوجبها على كل حال أو لا، ما دام ما أدري، يعني صار هذا من موارد ما لا يعلمون. زين، رفعه بلا إشكال فيه امتناع، لأنه يخفف عن كاهل الإنسان هذه المسؤولية. إيش راح يصير؟ يصير الرفع الظاهري امتناني في مورد من موارد احتمال التكليف، فبعد ما راح يبقى بيه إشكال. بل حتى لو كان الشك كما بدا من بعض عبارات المرزى رحمه الله في دخول للمسألة، حتى لو كان الشك يرجع إلى الشك في خصوصية التعيين أو التخيير، المرزى النائيني أقصد لأصل كلامه اللي هو بنى على الاشتغال، إذا تذكروا في بداية المطلب ذكرنا كلامه. بل لو كان الشك راجعا إلى الشك في خصوصية التعيين أو خصوصية التخيير مع الفراغ عن أصل الوجوب، وليس راجعا إلى الشك في أصل جعل وجوب تعييني أو جعل وجوب تخييري. فإنه بناء على ذلك، وإن كنا لا نوافق على هذه الطريقة في الدخول إلى المسألة، لأنه إحنا المفروض في الباب الأصول العملية كما هو معروف لديكم نبدأ نشوف بداية الشك كيف تكونت، وهناك تجري أو لا تجري الأصول، ولا الشكوك المتفرعة هذه ما تنتهي، ولا كل مورد من موارد الاشتغال احنا نقول احنا ما عندنا علم بالتكليف، بعد ان نمتثل امتثالا احتماليا نقول ربما ما يوجد تكليف، سقط التكليف، اذا نجري البراءة يصير؟ لا معنى لذلك. فاذا المفروض نلاحظ بداية القضية، بداية الامر احنا نشوف بداية الامر هو الشك في اصل الجعل. لكن لو فرضنا تمشينا، تنزلنا وتمشينا مع أن المطلب راجع إلى الشك في الخصوصية، خصوصية التعيين أو التخيير، فهنا أيضا يمكن التمسك بالبراءة لنفي خصوصية التعيين، لما في هذه الخصوصية من منشأ للعقاب، وبما أن فيها منشأ للعقاب، أن فيها منشأ للعقاب، فيمكن إجراء البراءة منها، لأن هو الإدراك العقلي لقبح العقاب على ما مثلا لقبح العقاب بلا بيان، وإحنا إذا الخصوصية لم يتم البيان عليها والخصوصية هي منشأ العقاب، لماذا لا نجري البراءة؟ احنا من نريد نجري البراءة نبدي نقول الموضوع المهم لاحظ الجعل. احنا جدا يعني مستغربين من كلام المرز النائين رحمه الله، سجدا او مستغربين، هذا خاف جدا به مبالغ تحذف، انه احنا لو نريد نتناول القضية بحسب الجعل، وبإذن المفروض ندخل للمسألة نشوف عندنا شك بالجعل او ما عندنا شك بالجعل، لو نريد نتناول المسألة بحسب ما هو يكون منشأ للعقاب، إذا يكون بحسب ما هو منشأ للعقاب، هاي خصوصية التعيين هي منشأ العقاب، أن نقول لا إحنا ما يصير نلاحظها معزولة، لأنه هي إذا وجدت توجد ضمن الجعل، زين إذا هيك نفكر ب يعني هذا الإصرار على ملاحظة الجعل، ابتداء خلينا ننظر للقضية على أساس الجعل، ثم ما الضير؟ ما المانع من ذلك؟ وقد بنينا في محله في دوران، في الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطية على جريان البراءة من الأكثر، مع أنه المفروض الحكم ارتباط والشك في الزيادة، الشك في الشرط أو في الجزء من هذا القبيل راح يصير. احنا هناك أيضا كان هنالك شبهة، لكن هناك بنينا على أن المورد من موارد البراءة، فبناء على قبح العقاب بلا بيان نلاحظ أن هذه الخصوصية لم يتم البيان عليها، إذا لم يتم البيان عليها لا أبني عليها، بعد ما تصير هي منشأ للعقوبة، واضح إن شاء الله. وكذلك من حيث البراءة الشرعية أيضا الكلام والكلام، نقول هل أعلم بهذه الخصوصية، خصوصية التعيين أو لا أعلم؟ أنا أعلم بالوجوب في الجملة، ما أعلم بخصوصية التعيين، صحيح؟ مو هكذا هم يقولون؟ زين، فإذا ما أعلم بخصوصية التعيين أجري البراءة منها، لأن أقول أطبق يعني ألا يكون هذا من موارد رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ أليس في رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا الحديث الذي هو حديث ناظر إلى عامة الأمور المشكوكة في الشريعة، هو قال فقط أنا ناظر إلى الجعل بهذا المعنى؟ أليس هذا الحديث فيه إطلاق صالح لأن ينطبق على الشك في خصوصية التعيين؟ ما هو المبرر للتفصي عن الإطلاق في مثله؟ عندنا إطلاق وهذا مورد من الموارد التي أشك فيها، أن الشارع أخذني بالتعيين يعني طالبني بالتعيين، كلفني بالتعيين ولو بهذا المعنى، بمعنى أنه كلفني تكليفا تعيينيا، هل حصل ذلك أو لم يحصل؟ أشك بذلك، فإذا شك أبني على عدم التعيين، ما تضير في ذلك. مثل ما إذا أنا ما أعلم أن الشارع مثلا في صلاة الجمعة مثلا كلفني بأن أقنط قنوتين، لو قنوت واحد قنوت الثاني مستحب، أبني على عدم قنوت الثاني. أو أشك أن الشارع كلفني بأن أسبح في الركعة الثالثة 3 مرات أو مرة واحدة تسبيحة الكبرى، أبني على أنه مرة واحدة. أو أشك بأنه أراد مني القبلة بالتدقيق أو الاتجاه إلى الجهة بشكل عام، أبني على عدم، وهكذا. وهنا أيضا الكلام الكلام طبعا. والمهم الخصوصية الزائدة، احنا هذا بحثنا، الخصوصية الزائدة المشكوكة اطلاق دليل البراءة شامل لها فتجري فيها البراءة. بلي التعيين، من التعيين. نعم نعم، احنا بحثنا انه تعيينية، هل احنا مسؤولون عنها او لا، هذا بحث المرز النائني بنى على أن الأصل هو الاشتغال. يعني ماذا الاشتغال؟ يعني ما يتناسب مع التعيين، يعني نبني على التعيين إذا دار الأمر. بينما إحنا نقول إذا هي الملاحظة صارت للخصوصية، فملاحظتنا للخصوصية المشكوكة وهي التعيين يمكن أن نجري البراءة من التعيين، يعني ما نبني على عدم التعيين اللي هو منشأ العقاب هو التعيين. صحيح. بالنتيجة أنه هذا التعيين على كل حال به مو لازم، هذا هو المهم. نعم. هذا راح يأتي بالإشكال، إحنا راح نذكر الإشكال نفصل الكلام فيه. المهم أنه إحنا بداية ويا كلام المرزى. نعم. فراح يصير جوابنا للمرزى يتبين بعد. احنا ما ردنا، احنا ردنا نبين التحقيق المسألة، ما ردنا نعقب الناقش، وإلا من نذكر كلام طويل، وهذه قاعدة عامة، من نذكر كلام طويل ومن عقب على بعض خصوصياته مو معنى احنا نقبل بخصوصياته، بعض الأحيان باب الاختصار، وإلا نقعد نسجل ملاحظات هذا ما تنتهي. المهم احنا ناخذ الكلام بتفاصيله حتى نفهم مراد صاحب الكلام، ثم نأتي إلى القضية الرئيسة نناقشها نبين بها المطلب. لكن إذا إن أبيتوا راح يصير إحنا كلامنا مع المرزى مناقشتنا مختصرة، إما أن نلاحظ الجعل أو نلاحظ الخصوصية. فإذا لاحظنا الجعل فهو أصل الجعل مجرى للبراءة كما قال الشيخ التبليزي، وإذا لاحظنا الخصوصية ما لاحظنا الجعل، فالخصوصية هي صالحة لأن نجري البراءة منها. وافتراض أنه لا يعقل أن نلاحظ الخصوصية لأن هذه من شؤون المجعول ومن خصائص متعلق الجعل والمجعول وليست هي من الجعل، هذا الكلام لا نقبله. لماذا؟ لأنه قبح العقاب بلا بيان يجري، البراءة الشرعية وهي رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأمثاله أيضا تجري في مثله، هذا شأن من شؤون الشارع، شارع هم ناظر إلى شؤونه يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما الفرق بينه وبين غيره؟ ماكو خصوصية إلا للجعل، واضح إن شاء الله. هذا يصير، يبقى إحنا نشوف المطلب المفروض نلاحظ بداية الشك. بداية الشك أين؟ في أصل الجعل، بداية الشك في أصل الجعل. ولهذا من إجينا للاحتمال الثاني احتمال الخصوصية قلنا لو، عبرنا بلو، ولا يخفى أنه تعبير بلو شنو المراد من عنده، يعني إحنا ما بانين على هذه القضية. لكن لو سلمنا تنزلنا وقلنا بأننا نلاحظ الخصوصية فيكون الأمر بهذا النحو. هذا ابتداء المطلب. إن قلت ما دام المكلف مترددا، المطلب يريد تعميق أكثر. ابتداء الإنسان هكذا يقول، لكن يحتاج إلى تعميق أكثر. إن قلت ما دام المكلف مترددا بين كون الشارع قد جعل في حقه الوجوب التعييني أو الوجوب التخييري، فإنه سيتشكل لديه علم إجمالي ذو طرفين، أحدهما احتمال الوجوب التعييني والآخر احتمال الوجوب التخييري. فنعلم بأن هنالك تكليفا إما تعييني وإما تخييري. يعني بعبارة أخرى، فد مثال آخر، إذا علمت بوجوب القصر أو التمام تقدر تجري البراءة من القصر والتمام؟ تقدر تجري البراءة من التمام فقط؟ إنه لازم تحتاط، صحيح لولا؟ فهنا مفروض أنه عندنا علم بتوجه تكليف إلينا من الشارع، صدر تكليف حتما، مو شاكين بأصل وجود التكليف، لأن هي المسألة في حالة الدوران بحثنا ماذا كان بالضبط. هذه توجد أمور أخرى، صور أخرى ما وقفنا عندها، هي إذا هذه تبينت عادة تتبين الأمور الأخرى. إذا تردد حال فعل من الأفعال أنه واجب تخييرا أو تعيينا، هذه مسألتنا. هذه شنو حقيقة ما نتحللها؟ يعني أنا المفروض علمت بتوجه التكليف، صار عندي علم، ولكن هذا العلم إجمالي متفصيلي، ما أعرف حقيقة التكليف. مثل أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أعلم بوجوب إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر. فإذا دار الأمر بين أن يكون تعيينيا أو تخييريا، المفروض ماذا؟ المفروض راح يصير عندي علم إجمالي له طرفان، وهذان الطرفان ينبغي الاحتياط بينهما. فإنه سيتشكل لدينا علم إجمالي ذو طرفين، أحدهما الوجوب التعييني والآخر الوجوب التخييري، وليس احتمال وجوب فقط كي نجري البراءة منه، وذلك لأن كلا من الطرفين بحد نفسه المعلوم أحدهما إجمالا، وهو العلم بالحكم التعييني أو الحكم التخييري، لأن كلا من الطرفين بحد نفسه منشأ للكلفة والعقوبة. وهذا الذي كان يتردد، أنه لا، التعيينية هي منشأ العقوبة، هذا بعد بناء على هذا الكلام راح يصير مو دقيق. ليش؟ لأن التخييرية منشأ للعقوبة والتعيينية منشأ للعقوبة. أما كون التعيين منشأ للعقوبة فواضح، ما يحتاج للتفصيل، إن هو يطالبك بهذا الفعل بالخصوص، وإذا لم تفعل نعوذ بالله الإنسان يصير في موضع المؤاخذة والعقوبة. أما التخييرية فلأن ملاحظة أصل الوجوب فيه، نلاحظ أصل الجعل، وهكذا قلنا لابد نلاحظ أصل الجعل بعد، وهكذا فرضنا احنا مبنانا هكذا قلنا، فلأن ملاحظة أصل الوجوب فيه لا تخلو من منشأ للعقاب على ترك كل خصال التخيير، ويكون في رفعه عن كاهل المكلف منة واضحة. لو فرضنا شككت أنه علي وجوب تخييري أو لا، فإذا نبني على عدمها، الشارع يقول هذا مرفوع عنك، هذا واضح أنه فيه منة، فإذا لا عندنا مشكلة من حيث البراءة العقلية، لأنه هو الوجوب التخييري أيضا يصير منشأ للعقاب، لكن العقاب متفرع على ترك كل خصال التخيير، لكن بالنتيجة هو تكليف، أنا ما أقدر أجزئ القضية. مثل ما واحد يقول أنا عندي صلاة ظهر وصلاة مثلا صلاة تمام صلاة قصر، فالتمام بها مثلا تكليف أكثر، فأنا أجري البراءة من التمام وأقتصر على القصر، يصير؟ ما يصير يقول هذا تكليف وهذا تكليف. إذا أنت علمت بتنجس أحدهما عليك، علمت بتوجه أحدهما إليك، فلا بد من الخروج من عهدة العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. ولهذا لا يتوقف أحد في إجراء البراءة من الوجوب التخييري إذا كانت محتملة، إذا كان محتملا الوجوب التخييري احتمالا صرفا خاليا من شبهة التعيين. أنا ما أدري هل تجب البراءة في الحالة، هل عفوا تجب الكفارة التخييرية في الحالة الكذائية أو لا تجب؟ مثلا إذا واحد كان عنده تقصير في الغفلة، وبسبب الغفلة التقصيرية مع الالتفات إلى احتمالها ارتكب المفطر، فهو في لحظة ارتكاب المفطر كان غافلا، ولكن هو تسبب بهذه الغفلة. أثنى في مثل هذه الحالة يعتبر تعمد الإفطار فتجب عليه الكفارة أو لا يعتبر قد تعمد الإفطار فتجب عليه الكفارة؟ الكفارة التخييرية. في مثل هذه الحالة ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا احتمال صرف، بعد ماكو احتمال تعيين وتخيير، احتمال صرف لوجوب الكفارة التخييرية فيه ألا تجري البراءة؟ فإذا هذا الطرف بحد نفسه هو صالح لإجراء البراءة منه، وكذلك التعيين هو صالح لإجراء البراءة منه. فإذا علمت بأن أحدهما قد صدر، وإذا أردت أن أجري البراءة من كل منهما، هذا سيلزم منه ماذا؟ سيلزم منه تناقض، أنه مو معقول الشارع يعبدني بالبراءة ويكلفني، يعني سيلزم منه المخالفة القطعية. مو معقول أنه الأصول العملية توصلنا للمخالفة القطعية لما تم في محله في مباحث العلم الإجمالي. ليس غريبا عليكم أنه مو من المعقول أن أتمسك بأصالة الطهارة في الإناء أليف والإناء باء إذا علمت بنجاسة أليف أو باء، وإلا هذا كان يحل لنا كل مشاكل العلم الإجمالي بناء على ذلك. هو العلم الإجمالي هذا خصوصيته أنه تتعطل الأصول فيه عن الجريان. هنا نعم عندي أصل البراءة صالح لأن يجري من احتمال التكليف التخييري، وصالح لأن يجري من احتمال التكليف التعيين، والقضية واحدة، قضية واقعة واحدة. فإذا صار البناء الأخذ بكلتا البراءتين، يعني ماذا؟ يعني سيترتب على ذلك المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا مو معقول. وعليه فالمفروض أن بناء على هذا الإشكال المفروض أن نكون ممن يتبنى الاشتغال، لكن مو على طريقة المرزنائيين، وإنما من باب العلم الإجمالي بوجود أحد التكليفين هكذا سيكون. وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.